إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، نبدأ بمعونة الله تعالى وتوفيقه وتسديده شرح رسالة مباركة طيبة مستلة من كتاب زاد المعاد لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. هذه الرسالة هي عن أسباب انشراح الصدر، شرح الله صدوركم ويسر أموركم. وهذه الرسالة رسالة عظيمة قيمة مباركة، أورد فيها ابن القيم رحمه الله جملة عظيمة من أسباب انشراح الصدر، عدها قرابة 10 أسباب. الحقيقة يحسن يعني ذكر هذه الرسالة في يعني استقبال شهر مبارك وهو شهر رمضان، ونحن إن شاء الله تعالى بعد أيام إن شاء الله تعالى معدودة نستقبل هذا الشهر، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم ببلوغه بصحة وعافية وإيمان. وهذه الرسالة إخواني فيها من تزكية النفس، كذلك فيها من تطهيرها والحرص على أسباب شرح الصدر، لأن شرح الصدر من أعظم النعم التي ينعم الله تبارك وتعالى بها على العباد، فليس كل أحد قد سلك سبيل انشراح الصدور. فمن الناس من يظن أن سبيل انشراح الصدر وسعادة البال وطمأنينة القلب إنما هو بكثرة المال تارة، أو بكثرة الجاه والمنصب، أو اللهو واللعب وغيرها من الملهيات، ولكنهم في الحقيقة لم يسلكوا السبيل الصحيح لانشراح الصدور. فمن انشغل بالمال لا شك أنه يضيق صدره ويغتم، كذلك من انشغل بالجاه والمنصب وانشغل باللهو واللعب وغيرها من الملهيات والمغريات، فكل منهم تجده مهموما مغموما قد ضاق صدره والعياذ بالله، فحاله كحال الذي لا يدري ماذا يصنع وماذا، وبعضهم يزداد في العصيان شيئا فشيئا فيزداد صدر فيضيق صدره، وسبحان الله يعاقبه الله عز وجل بضيق الصدور والعياذ بالله. وهنا في هذه الرسالة المباركة دلنا ابن القيم رحمه الله على الأسباب المهمة التي بها ينشرح الصدر ويطمئن الفؤاد وتنال السعادة في الدنيا والآخرة. فقال رحمه الله تعالى: فأعظم أسباب شرح الصدر التوحيد. نعم، هذا هو السبب الأول، السبب المهم الذي به ينشرح الصدر ويزكو الفؤاد وتطمئن النفس توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الله الذي هو حق الله تعالى على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا التوحيد الذي هو واجب على العبيد إذا حققه العبد على الوجه الأكمل ازداد انشراح صدره، فهو يزداد بازدياد كماله. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. وهذه حقيقة وهذه فائدة عظيمة، لأن التوحيد نعم يزيد وينقص لأنه متعلق بالإيمان، فالإيمان من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فكلما كمل إيمان العبد كمل توحيده، وإذا كمل توحيده كمل انشراح صدره. فإذا أردت أن تصل إلى الكمالات في انشراح الصدور فعليك بتوحيد الله سبحانه وتعالى علام الغيوب. فاهتم بتوحيدك لأنه الغاية التي خلقت من أجلها، ما خلقت على هذه في هذه الدار إلا لتحقيق التوحيد. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهنا التوحيد، وما أدراك ما التوحيد، يعتني به المسلم تعلما وعملا ودعوة وصبرا على توحيده، يحافظ على توحيده. فإذا حافظ على التوحيد وحقق التوحيد ونفى قوادح التوحيد نال الكمالات. قال الله تعالى: الذين آمنوا، أي وحدوا الله تعالى، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك، لم يخلطوا ويقدحوا بتوحيدهم. قال الله تعالى: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن التام والاهتداء التام هو حقيقة انشراح الصدور. فإذا أمنك الله سبحانه وتعالى في قلبك، أمنك الله سبحانه وتعالى في فؤادك، أمنك الله سبحانه وتعالى في حياتك، لا شك أنك من السعداء وأنك ممن انشرح صدره بطاعة الرحمن جل وعلا. فهذه حقيقة. فالشراح له كمال وله نقصان، فإن أردت أن تسعى إلى الكمال فعليك بزيادة الإيمان وعليك بمكملات الإيمان. فكلما عظمت مكملاتك وتحقيقك، وكلما بعدت عن نواقص التوحيد وعن نواقض التوحيد، كلما من الله تعالى عليك بهذا الانشراح العظيم الذي لا يعدله شيء من انشراح أمور الدنيا وملذاتها. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الحقيقة. قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. هذه حقيقة الذي اصطفاه الله وهداه الله ووفقه الله أن من عليه بالإسلام ومن عليه بالتوحيد. لأنه ما هو الإسلام؟ الإسلام معناه هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. نعم، فعندما تحقق التوحيد، تحقق التوحيد الذي هو حق الله على العبيد أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تحقق التوحيد بأن تحقق كلمة التوحيد نطقا وعلما وعقيدة ويقينا. نعم تعلم معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، تعلم مقتضى لا إله إلا الله، فلا تعبد إلا الله ولا تلجأ إلى غير الله ولا تصرف العبادة لغير الله، وتفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وتكفر بما سواه، لأن العبادة حق خالص لله لا ينبغي لأحد من خلقه، لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لولي صالح ولا لحجر ولا لشجر ولا لأي مخلوق كان، إنما العبادة حق الله سبحانه وتعالى. فمن حققها كما أراد الله فقد حقق التوحيد، الذي يحافظ على لا إله إلا الله ويثبت عليها إلى أن يلقى الله لا شك أنه من الفائزين في الدنيا والآخرة. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ذلك هدى الله. نعم نتأمل هذه الآية، أن القضية اصطفاء من الله وهداية من الله وتوفيق من الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وعندما ذكر الشيخ رحمه الله الآية الثانية من سورة الأنعام قال: وقال تعالى: من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لا إله إلا الله. هذه الآية العظيمة فيها بيان الانشراح الحقيقي للصدور، إنما هو بالاستسلام لله سبحانه وتعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فمن يريد الله أن يهديه يوفقه يدله على الخير يشرح صدره للإسلام. وإذا شرح الله صدره للإسلام فقد أسعده الله ووفقه الله وأحبه الله وأعانه الله وأيده الله، وكان الله تعالى معه جل في علاه سبحانه وتعالى. هذا هو الموحد الذي قد من الله تعالى عليه بالتوحيد الخالص. أما من صرف عنه التوحيد وصرف عنه الإسلام وأضله الله عز وجل، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نسأل الله العافية. هذا حال المشرك، هذا حال الضال والعياذ بالله، يضيق صدره. اليوم عندما ترتفع إلى السماء شيئا فشيئا لا شك أن صدرك يضيق وينقطع عنك النفس، فكذلك حال المشرك يضيق صدره بالشرك والضلال والظلام والعياذ بالله. فأبشر أيها الموحد بكل خير، أبشر وأنعم بالخير الذي تناله، وتسأل الله أن يرزقك الثبات على التوحيد وأن يجنبك الشرك صغيره وكبيره. إذا كان خليل الله إبراهيم عليه السلام يسأل ربه أن يجنبه عبادة الأصنام، أن يجنبه الشرك والعياذ بالله، يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضللن كثيرا من الناس. إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء أبو الأنبياء، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. كل هذه الصفات، ومع هذا يسأل ربه جل وعلا أن يجنبه الشرك. لخطورة الشرك والعياذ بالله، الضرر الحاصل من الشرك في الدنيا والآخرة. فقال فالهدى، الهدى هو عكس الضلال، الهدى هو السنة، الهدى هو الصراط المستقيم. فالهدى والتوحيد الذي هو ضد الشرك من أعظم أسباب شرح الصدر. فاحرص على توحيدك يا عبد الله، اهتم بتوحيدك، لا تغفل عن توحيدك، لأنه أعظم غذاء للقلوب، وأعظم مكفر للذنوب، وأعظم درجة ترتفع بها عند علام الغيوب توحيد الله تعالى. فاهتم بالتوحيد ولا تتنازل عن هذا المبدأ، لأنه هو الأصل الأصيل. قال والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر. نعم، هذا حال المشرك والعياذ بالله، في ظلام وضيق وتيه. لماذا؟ لأن قلبه لم يتعلق بالله سبحانه وتعالى حبا وخضوعا وإخلاصا، إنما تعلق بغير الله، فوكل إلى ما تعلق به فضاع في بحار الظلمات. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها والعياذ بالله. فحذاري من الشرك صغيره وكبيره، فهذا الشرك تتلطخ به القلوب والعياذ بالله، تموت به القلوب، لأنه أعظم مفسد للقلب، أعظم مفسد للقلب أن يتعلق قلبك بغير الله سبحانه وتعالى. قال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه، نقم يقع في الحرج ويقع في الضنك ويقع في الضيق، هذا حال المشرك. لماذا؟ لأنه لا يدري أين يذهب، يتعلق بأوهام، يتعلق بأباطيل. تجد المشرك يتعلق بالأصنام، يظن أنهم ينفعونه من دون الله، يجلبون له قضاء الحاجات ويدفعون عنه الكربات، وهيهات هيهات. فيتعلق قلبه بحجر، أو يتعلق قلبه ببشر، أو يتعلق قلبه بخيط أو بحصن، أو يتعلق قلبه أجلكم الله بالحيوانات، فهذا يتعلق بالأبقار، وهذا يتعلق بالفئران، وهذا يتعلق بالحشائش، سبحان الله العظيم. فيضيعون في كل واد، فهذا حال المشرك والعياذ بالله، حاله حال الظلام، وحاله حال السواد، قلبه امتلأ سوادا بسواد الشرك، أظلم قلبه واسود وجهه والعياذ بالله. فتجد الموحد ليعلم أن أمره بيد الله، أن الله وحده هو الذي يكفيه، وهو الذي يحميه، وهو الذي ينجيه، وهو الذي يدفع عنه. فلا رافع للبلاء إلا الله، ولا دافع للوباء إلا الله. ونحن اليوم في وقت عظم فيه الكرب، وكثر فيه الخطب، وعظم فيه البلاء والوباء، فهنا يظهر أثر انشراح الصدور للموحدين. فالموحد عنده يقين تام أن الله تعالى وحده هو من ينفعه، هو من يدفع عنه الضر، هو من يكشف عنه هذا البلاء ويدفع عنه هذه الضراء، فلا يلتجئ إلا إلى الله. فإذا التجأ إلى الله شرح الله تعالى صدره ويسر أمره وكفاه كل ما يريد. لماذا؟ لأن الله تعالى يسمع دعواه، وأن الله تعالى يجيب دعواه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. سبحان الله، هنيئا للموحدين، هم والله أشرح الناس صدرا وأطيب الناس قلبا وأعظم الناس رفعة. لماذا؟ لأنهم لم ينزلوا إلى سفاسف الشرك والضلال. تجد هذا المشرك والعياذ بالله يسجد للقبور، يسجد للأصنام، يسجد للأوثان، يسجد لهؤلاء الشياطين. لماذا؟ لأنه تعلق قلبه بغير الله تعالى، يفعل الأمور الأباطيل
والعجائب مع أن الله تعالى قد أكرمه بالعقل، تخلى عن عقله وتخلى عن ضميره وتخلى عن إيمانه وسلك طرق الشيطان والعياذ بالله، فشتته الشيطان إلى الوحل والضلال. فحذاري حذاري من الشرك، حذاري حذاري من الشرك صغيره وكبيره. قد أكرمك الله تعالى بالتوحيد، أتستبدله بالشرك؟ لماذا؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه. يقول ابن القيم رحمه الله: كلما قويت عبادة الله تعالى كلما زادت كفاية الله بحسبها. فهنيئا للموحدين، هؤلاء اطمأنت قلوبهم في السراء والضراء. يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن أي الموحد، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون لأحد إلا للمن. هذه النعمة لا تكون إلا للموحدين، فأنعموا أيها الموحدون بكل خير، وأنعموا بكل يسر، وأنعموا بكفاية الله تعالى. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. نعم، اعلم أن كفايتك بيد الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قال المصنف رحمه الله: ومنها أي من أسباب شرح الصدور النور الذي يقذفه الله تعالى في قلب العبد. ما هو هذا النور؟ هذا النور هو نور التوحيد، هو نور الإيمان، هو نور الإسلام، هو نور الهدى. نعم، هذا النور يأتي بأسبابه سبحان الله. أعظم سبب ينور الله تعالى به قلوب العباد إنما هو بتوحيده. فإذا استنار القلب بنور التوحيد ونور السنة ونور الهداية أشرق هذا القلب وكان له رفعة وانشراحا وطمأنينة. نعم، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. قال: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا النور الذي يقذفه الله في قلب العبد إنما هو بتوفيق الرحمن جل وعلا، إنه نور الإيمان والإسلام والإحسان. قال: فإنه يشرح الصدر. الله أكبر، يشرح الصدر. قد تجد هذا العبد فقيرا معدوما، قد يكون طريدا في البلدان، غير محبوب عند كثير من أهل الأوثان، لكن الله عز وجل قد ثبته بهذا الأمر العظيم. ثبته الله تعالى بالتوحيد، ثبته الله تعالى بالهداية، ثبته الله تعالى بالعصمة من الغواية، ثبته الله سبحانه وتعالى بهذا الصراط المستقيم، فاستنار قلبه فلا يأنس إلا بالله. ولهذا أحسن من قال: أسلك طريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، ولا تسلك طريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. هذه الغربة احمد الله تعالى عليها. فعندما يمن الله عليك بنور التوحيد إلزم هذا النور، حافظ عليه. إذا من الله عز وجل عليك بنور السنة فاحمد الله تعالى على هذا النور، لأن هذا النور اصطفاء من الله وتوفيق من الله وهداية من الله جل في علاه سبحانه وتعالى. قال: فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويفرح القلب. لهذا تجد سبحان الله المؤمن دائما في جنة وبستان، قلبه في جنة وبستان، منشرح الصدر، طيب الفؤاد. نعم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة لا تنال بهذه الدنيا الفانية، إنما تنال بأمور وفقنا الله تعالى وفق العبد إليها من توحيده والهداية إلى سنة أنبيائه والهداية والتوفيق والعصمة من الضلال. فاحمد الله تعالى على هذا النور ولا ينقص هذا النور. فعندما تعصي ينقص هذا النور، عندما تأتي بالمخالفات ينقص هذا النور، سبحان الله العظيم. ولهذا يقول ابن عباس، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسن ضياء، ضياء في الوجه ونور في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. لا إله إلا الله، هذا نور الحسنة، وأي حسنة أعظم من حسنة التوحيد؟ هذه الحسنة لا تستهن بها، احرص على الحسنات، كثر من الحسنات، بادر إلى الحسنات قبل أن يأتي يوم لا تستطيع أن تستزيد، فأنت اليوم في ميدان العمل. قال: وإن للسيئة ظلام في الوجه وسواد في القلب ووهن في البدن ونقص في الرزق، ثم ماذا؟ وبغضة في قلوب الخلق. كل هذا بسبب هذه السيئات، هذه السيئات تأتي بالدركات والعياذ بالله، فاحذر السيئات. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله: من عقوبات الذنوب هذه الوحشة والظلمة التي يجدها العبد في قلبه. يقول: فإذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق وحرج وحرج. نعم، هذه الحقيقة، النور إذا حل في القلب تجد العبد سبحان الله حياته ثانية، هو في واد والناس في واد، الناس يتكالبون على دنياهم، يتكالبون على المعاصي، على الذنوب، يتنافسون بأمور ثانية، ولكن قلبهم تنأى بهذا النور ورضا الرحمن والتعلق بالله سبحانه وتعالى، فانشرح صدره ورفعه الله سبحانه وتعالى. ومثل، انظر هذا المثل العظيم العجيب الذي ضربه الله عز وجل لأهل الإيمان: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، هي لا إله إلا الله، كشجرة طيبة. انظر هذه الشجرة ماذا وصفها وأين أصلها؟ قال: أصلها ثابت وفرعها في السماء. لهذا تجد المؤمن الموحد الذي من الله عليه بنور التوحيد والسنة شامخ مرتفع، أكرمه الله تعالى بهذا الارتفاع بهذا النور، أصلها ثابت وفرعها في السماء، ثم ماذا؟ تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فحافظ على هذا النور، لا يخرج منك هذا. تجد إنسان سبحان الله يجد هذا في حياته اليومية، لو أنه تجرأ على رب، تجرأ وأسرف على نفسه بمعصية، أن نظر إلى الحرام أو سمع الحرام أو تكلم بالحرام، تجد أنه يجد هذه الوحشة وهذا، وكأن النور قد انطفأ من وجهه. لماذا؟ هو الذي تسبب في ذلك عندما بعد عن ربه جل وعلا. فبكمال هذا النور، بكمال قربك من الله سبحانه وتعالى، قال: وصار في أضيق سجن وأصعبه. نعم، هذه الحقيقة، الذي ينصرف عن الطاعات وينقمع في المعاصي والأمور المهلكات، تجد أنه مسجون أسير، أسير الشهوة، عبد للدينار والدنهم. ولهذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميس الخميلة، تعس وانتكس، وإن شيك فلن تقش، إن شيك فلن تقش. قد دعا عليه النبي حتى ولو يشاك بالشوكة لن تزول عنه هذه الشوكة. فحافظ على إيمانك، حافظ على توحيدك، حافظ على هدايتك، حافظ على كتاب ربك جل وعلا من أسباب غذاء القلوب، فكلما عظم غذاء القلب كلما عظم نوره واستنار. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديثا وفيه مقال، قال: وقد روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قال: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود. وهنا فيه مثابة وفيه منزلة الإنابة والاستقامة على طريق الجنان. قال: والتجافي عن دار الغرور، وهنا فيه الزهد في الدنيا وعلم الإقبال فيها. قال: والاستعداد للموت قبل نزوله، وهذا هنا تنشط العزائم الذي ينظر لهذه الدنيا نظرة الوداع والرحيل، وينظر إلى الآخرة نظرة البقاء، فهي الدار الباقية. أما هذه الدار، هالدار الدنيا، فإنها الدار الفانية. قال: فيصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور. كلما قوي النور كلما عظم الانشراح، وهذا النور متى يقوى؟ يقوى بالطاعات والكمالات للتوحيد، وينقص بالعصيان من النواقض والنواقص. أما النواقض فهي تقطعه عن الله سبحانه وتعالى، أما النواقص من المعاصي والذنوب فهي تنقص إيمانه، وإذا نقص إيمانه قد نقص توحيده، وإذا نقص توحيده نقص نوره، وإذا نقص نوره نقص انشراح صدره. فراجع نفسك وفتش في قلبك، بل الإنسان على نفسه بصيرة. قال: فيصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور. وكذلك النور الحسي والظلمة الحسية، هذه تشرح الصدر وهذه تضيقه. نعم، لأن هناك نور معنوي وهناك نور حسي. اليوم عندما تدخل أنت إلى الغرفة وقد اضرمت لا ترى فيها شيئا، فإذا كنت قد أشغلت هذا المصباح أو هذه اللمبة وهذا الأمر الذي يضيء لك الغرفة، تجد أنه سبحان الله تتغير أحواله. فهذا النور الحسي يعطيك من الطمأنينة والراحة والانشراح، مع أنه نوره. فمثله أيضا النور الحسي الذي يدخله الله تعالى إلى قلبك فيستنير، فتنار هذا النور، نور في القلب، ونور في القبر، ونور على الصراط. وهناك عندما تقسم الأنوار، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم، بشراكم اليوم جنات. نالوا هذا النور بسبب ثباتهم على هذا النور في الدنيا. فاحرص على توحيدك وإيمانك وهداك، ولا تضيعه بظلمة المعاصي والعياذ بالله. يقول الشيخ هنا: السبب الثالث من أسباب انشراح الصدر. أما السبب الأول فهو التوحيد، وأما السبب الثاني فهو النور، وهو نور التوحيد ونور السنة ونور الهداية والعصمة من الغواية. ثم ذكر السبب الثالث من أسباب شرح الصدور، قال: العلم. ومنها العلم، فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا. لا إله إلا الله. هنيئا هنيئا لمن وفقه الله تعالى إلى هذا الطريق الشريف العظيم. طريق، هذا الطريق مآله إلى جنة الرحمن جل وعلا. هذا الطريق من سلكه؟ طريق العلم. تعلمون من سلكه؟ سلكه الأنبياء، سلكه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. فأنت إذا سلكت طريق العلم فقد سلكت طريق الأنبياء وطريق الرسل وطريق الأولياء، طريق العلماء. فالعلماء كما قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. ماذا ورثوا منهم؟ الدينار والدنار، الدينار والدرهم؟ لا والله، العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. اعرف هذا العلم الذي يقربك إلى الله، الذي يزيدك خشية لله. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. نعم، هذا العلم الذي تنال به انشراح الصدور، العلم الذي تعرف به ربك جل وعلا، العلم الذي تعرف به نبيك صلى الله عليه وسلم، العلم الذي تعرف به دين الإسلام، هذا العلم الذي ينفع. كم من الناس اليوم ينشغل عن هذه الأمور الواجبة التي لا يسع المسلم أن يجهلها من حقوق الله تعالى، والأمور التي شرعها الله عز وجل وأوجبها على المسلم الإنسان، ومع هذا ينصرف عما ينفعه إلى ما لا ينفعه. يقول الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لا تحرم نفسك لذة هذا العلم. العلم كل الناس مخاطب بطلبه. نعم، تطلب العلم، لا تتخلى عن طريق طلب العلم، سواء كنت صغيرا أم كبيرا، رجلا أم امرأة، اطلب العلم. قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرده الله أن يهده، قال: يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. فإذا وفقك الله سبحانه وتعالى إلى الفقه في الدين، فقد وفقك الله سبحانه وتعالى إلى طريق قويم، وهو طريق الأنبياء والمرسلين. هذا الطريق مآله الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا، إذا أراد الله بك خيرا وفقك وأعانك وسددك إلى طريق الفقه في الدين. قال، لم يقل في الدنيا، قال في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. لو طلبت العلم وصبرت على طلبه، والله تتذوق، تتذوق حلاوة العلم وحلاوة الإيمان وحلاوة الطلب. إذا طلبته لله ولوجه الله، لا ابتغاء مراءة ولا سمعة ولا مدحا ولا ثناء، إنما تطلب العلم ابتغاء وجه ربك سبحانه وتعالى، لا لتماري به السفهاء أو تجاري به الفقهاء وغير ذلك، إنما تطلب العلم لكي تنال رضا الله سبحانه وتعالى، وتنجو من الجهل وتوفق إلى العلم. فهذا العلم كنز وذخر لا نفاد له. نعم الطريق، إذا نعم الصديق إذا ما صاحب صاحبه. قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه، وجامع العلم مغبوط به أبدا. يا جامع العلم، نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا. هنيئا لمن وفقه الله. ونقول لمن سلك هذا الطريق: اصبر عليه، اصبر عليه. كم من الناس سلك ثم ترك، اصبر عليه. ألا تريد الجنة؟ ألا تريد النجاة؟ العلم سبب للجنان، العلم سبب للنجاة، العلم سبب للنور. فكلما قوي علمك بالله سبحانه وتعالى، كلما قوي نورك. فهذا العلم نور، والجهل ظلام، والعياذ بالله، الجهل ظلام. كم من الناس من ابتلوا بالجهل ضاعوا، إما وقعوا في الشهوات المردية التي والعياذ بالله ضلوا بها عن الصراط المستقيم، وإما وقعوا في الشبهات التي والعياذ بالله أوقعهم الشيطان فيها بالمهلكات والمضلات، أما العلم الصحيح فإنه نجاة لك من مضلات، من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. كم من الناس من ثبته الله عز وجل إذا ما حلت الفتن بسبب أن وفقه الله إلى العلم وسلك طريق العلم ولزم طريق العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، فثبته الله، لم يزل ولم يضل، لم ينحرف كما انحرف، لم تتلطخ يده بدماء الناس، لم تتلطخ أفكاره بالسام بإضلال فلان أو بانحراف فلان أو بهلاك أمم، لأنهم سلكوا طريق الجهل والمتعالمين ولم يسلكوا طريق العلم، الطريق النزيه الطيب المبارك. فهذا العلم سبب لانشراح الصدور، لذة. يقول الشافعي رحمه الله: سهري بتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطول عناقي وتوايلي طربا لحل عويصة أشهى أحلى من النغمات للعشاق، أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. هذا العلم يحتاج إلى صبر ومصابرة وإخلاص ومرابطة حتى تنال هذا النور العظيم. قال: فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا. سبحان الله. هذا العالم، العالم نظرته ليس كنظر الجاهل. الجاهل لا يعلم كيف يسير، لا يعلم إلى أين يأتي، لا يعلم ما ينجيه مما يهلكه، يقع في ورطات العبور بسبب جهله والعياذ. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله. كم من الناس بسبب جهله أردى نفسه إلى الهاوية والهلاك، أو أردى غيره، كحال هذا العابد الذي سأله الذي قتل 99 نفسا، قال: إني قتلت 99 نفسا وأريد أن أتوب، فهل لي من توبة؟ فأفتاه العابد بجهل ولم يفته بعلم، قال: لا أجد لك توبة. فماذا كان مصير الجاهل العابد؟ أن أهلك نفسه. قال: فقتله فأكمل به 100. ثم عندما دلي وسأل عن العالم فدلي على رجل عالم، قال: إني قتلت 100 نفس وأريد أن أتوب، فهل تجد لي توبة؟ فقال له العالم: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ من يحول، من يمنعك عن التوبة؟ باب التوبة مفتوح. فهنا فتح له باب الأمل، فتح له باب الأمل وأقبل على الله عز وجل ودله على ما ينفعه. قال: ولكن أخرج من أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى الأرض الفنانية فإن بها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. فدله على الدواء، دله على الوقاء، دله على ما ينفعه. وهذا حال العالم، ليس كمن كما يقال حاطب الليل لا يدري أين يسير، قد يقع في الحفر، قد يذهب إلى طريق ملؤه الهوام وملؤه والعياذ بالله الخطورة. فالعلم يدلك على ما ينفعك ويسهل لك الطريق. قال: والجهل يورثه الضيق. فالجاهل ضيق الصدر، لماذا؟ بسبب جهله وعدم علمه، فيقع في كثير من الأخطاء بسبب جهله. قال: والحصرة والحبس، فهو محبوس في هذا الجهل ولم يرتقي إلى الأمام، بخلاف الذي أكرمه الله تعالى بالعلم فيسير إلى الأمام. ولهذا كان معاذ بن جبل رضي الله عنه إمام العلماء يوم القيامة، لأنه أعلم الناس بالحلال والحرام، رضي الله عن معاذ. قال: فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره. سبحان الله، كأنها معادلة، اتسع علمه انشرح صدره، عظم اتساعه في العلم عظم انشراحه في الصدر. هذا أمر طيب. لهذا تجد الناس كلهم مغمومون إلا من وفقه الله بالعلم، تجد أنه مطمئن القلب. الناس في خوف في رعب كحال اليوم، لكن سبحان الله من وفقه الله بالعلم تجد أن الله تعالى ثبته وشرح صدره ويسر أمره. قال وليس هذا لكل علم، لكن هل هو أي علم؟ قال بل العلم الموروث عن الرسول عليه الصلاة والسلام هو العلم النافع. عندما أنت تقرأ قول الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. قال وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا، هذا هو العالم الرباني، العالم بالله، العالم بدين الله، العالم برسل الله، العالم بوحي الله سبحانه وتعالى. هذا العلم الحديث فيه يطول، ولكن إنها ذكرى. لا تحرم نفسك العلم، لا تحرم نفسك القرآن، لا تحرم نفسك السنة، لا تحرم نفسك مجالسة العلماء. إذا لم تستطع مجالستهم فعليك بسماع كلامهم، واليوم كلام العلماء ميسور ولله الحمد. كم من الناس زهد بسماع العلماء وبدأ يسمع من الجهلاء أهل الضلال الذين أوقعوا الناس بالفتن. أقول اسمع من العالم الذي شعاره الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، لا تسمع لكل أحد، لأنه قد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله لا ينتزع العلم انتزاع من قلوب العلماء، إنما ينتزع بقبض العلماء. فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، هؤلاء ليسوا بعلماء. فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حذاري حذاري من هؤلاء، فهؤلاء والعياذ بالله أئمة الضلال، وعليك بأئمة الهدى وهم العلماء. قال ومنها، أي من أسباب انشراح الصدور، الإنابة إلى الله تعالى. الإنابة إلى الله فيها إنابة القلوب واستجابة القلوب وخضوع القلوب. فعندما تنيب إلى الله عز وجل بانكسار وافتقار وخضوع وخشوع وتضرع، تنال سبحان الله لذة عجيبة، لذة، هذه اللذة لا يجدها إلا من ذاقها. فإذا اجتمعت الإنابة مع المحبة والتعظيم نال الكنز العظيم. فأناب قلبه إلى الله وإلى طاعة الله ومرضاة الله، ثم أحب الله سبحانه وتعالى الحب الذي أمره الله تعالى به وهو محبة العبادة، وأقبل على الله عز وجل، أقبل على الله بقلبه وقالبه، لا يريد إلا الله عز وجل. انظر إلى حال هذا، منيب، عابد، خاضع، خاشع، متضرع، مقبل على الله سبحانه، محب لربه سبحانه وتعالى. فإذا عظمت هذه الأمور وهذه المعاني في القلب، والله نال جنة عاجلة، نال جنة عاجلة. كما قال بعض السلف، إن في الجنة، إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ما هي هذه الجنة؟ قال محبة الله والأنس به والتلذذ به إليه. وقال آخر، مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل وما أطيب ما فيها؟ قال محبة الله والتبتل إليه واللجوء إليه سبحانه وتعالى. هذه اللذة النافعة، هذه اللذة إذا استشعرها العبد هانت عليه الدنيا وصعابها وآلامها. لماذا؟ لأن الله تعالى هو من يؤمنه ويثبته ويشرح صدره جل في علاه سبحانه وتعالى. وكان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلمة عظيمة وهو مأسور مسجون في القلعة، ويقول ماذا يصنع بي أعدائي، إن جنتي وبستاني في قلبي، إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن سجنوني فسجني خلوة، وإن سفروني فسفري سياحة. سبحان الله، ماذا يصنع به أعداؤه؟ هذا الرجل الذي جنته في قلبه، بستانه في قلبه. وهنا نريد أننا نحرص على هذا. كم من الناس اليوم يشكو ضيق الصدور، يشكو الضنك، يشكو الكآبة، يشكو الهموم، يشكو الغموم بسبب فقد هذه المعاني. قل توحيده، قل نوره، قل علمه، قلت إنابته، قل خضوعه، قلت محبته لله عز وجل، قل التجاؤه إلى الله جل في علاه، قل إقباله على الله تعالى، لأنه أقبل على أمر يضره ولا ينفعه، أقبل على دنيا ثانية، أقبل على سراب لن يحصل من هذه الدنيا شيء. فهنيئا لمن ذاق هذه المعاني. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هنيئا لمن كان هذا حاله، وجد لذة الإيمان. والله أحلى من العسل، أحلى من هذه الدنيا وما فيها. قال رحمه الله تعالى: والتنعم بعباده. نعم والله، أي نعيم أعظم من نعيم العبادة؟ هذا النعيم يذوقه من جرب العبادة، عبادة الذكر، عبادة الصدقة، عبادة الصلاة، عبادة صلة الأرحام، عبادة الاستسلام لله تعالى، قراءة القرآن. هذا نعيم، هذا هو النعيم الحقيقي الذي تنشرح به الصدور، العبادة العظيمة التي يحبها الله عز وجل وأمر بها، فقال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال: فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك، حتى إنه ليقول أحيانا: إن كنت في الجنة في مثل هذا فإني في عيش طيب. لا إله إلا الله. متى وجد هذه اللذة؟ لذة الصدق، ولذة الذكر، ولذة العبادة، ولذة الإنابة. يقول: إنه ليمر بي أوقات ليرقص قلبي فيها طربا، أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب، إنهم لفي عيش طيب. هذه اللذة سبحان الله لا يجدها أهل المال، لا يجدها أهل النساء، لا يجدها أهل الشهوات، لا يجدها أهل المناصب، لا يجدها أهل اللهو واللعب. لذة يجدها أهل الإيمان. ولهذا كان يقول بعضهم، وكان يركب ماء البحر ويقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما في قلوبنا من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف. لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما في قلوبنا من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف. لا إله الله. هذه السعادة العظيمة التي نريدها اليوم، أن نطلبها اليوم، أن نحققها اليوم، حتى تنشرح صدورنا. نحن بحاجة إلى أن نعيد حساباتنا، أن نعيد علاقتنا مع الله تعالى، وخصوصا في هذه الأيام التي تتبين فيها قوة الجبار جل وعلا وضعف هذه البشرية. أما آلنا أن نؤوب؟ أما آلنا أن نتوب؟ أما آلنا أن نرجع ونتضرع ونخاف؟ ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قال: وللمحبة تأثير عجيب. لا إله إلا الله، محبة الله عز وجل. هذه محبة الله عز وجل أمر هو من أعظم أركان العبادة، لأن أركان العبادة ثلاثة: محبة الله، والخوف من الله، والرجاء. فإذا عبد العبد ربه بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن. أما من عبد الله بالحب وحده كما قال السلف فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، أي من الخوارج، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن. فهذا الحب أنك تحب الله تعالى. قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. فإذا صدقت محبتك لله عز وجل هانت عليك الدنيا، هالت والله عليك المعاصي، هالت عليك الذنوب، هالت عليك تلك الأمور التي تقدمها. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهنيئا لمن وفقه الله عز وجل إلى الحب الصادق، أن يحب الله عز وجل. لا يوجد في هذه الدنيا أحد يحب لذاته إلا الله، وكل محبة تكون تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى، تابعة لمحبة الله عز وجل. ولهذا احرص على محبة الله، واحرص على محبة ما يحب الله، واحرص على بغض أنك تبغض ما يبغض الله، واحرص على الحب في الله والبغض. إذا أحببت أولياء الله المتقين وتبغض من أعداء الله سبحانه وتعالى، فالحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا من أسباب انشراح الصدور. قال وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب لا يعرفه إلا من له حس به. نعم، من ذاقه، ذاق هذا الأمر العظيم، هذا الحب التعبدي، لا حب أهل الزندقة والحلول والاتحاد الذين وقعوا في الكفر والعياذ بالله، هذا حبهم الزائف، حبهم والعياذ بالله، أو كحب محبة المشركين. المحبة مع الله هذه محبة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، هذه المحبة ليست بمحبة النافعة، المحبة النافعة هي محبة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ولا نشرك معه أحد في محبته. هذه محبة العبادة لا تنبغي لأحد من خلقه جل، حتى الأنبياء ما تحبهم محبة عبادة أبدا، إما ما تحبهم لمحبة الله عز وجل، لأمر الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى. قال كلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين الفارغين. هؤلاء البطالين، هؤلاء البطالون الفارغون الذي ذكرهم، هؤلاء الذين فرغت قلوبهم من المحبة وبطلت قلوبهم وأعمالهم من طاعة الله تعالى وعبادته، قال من هذا الشأن فرؤيتهم قذى العين. هؤلاء الذين أشغلتهم الدنيا ومالوا إليها وإلى حطامها رؤيتهم أذى. قال ومخالطتهم حمى روحي. نعم، فهنيئا أن تصحب أهل الخير وأهل الفضل وأهل الإيمان وأهل التقى، فهؤلاء يزيدون حبك لله سبحانه وتعالى. قال ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله، نعوذ بالله، ما أعرض بقلبه عن الله إلا أنه في قلبه والعياذ بالله لوثة. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إذا أعرضت عن الله قد تقع في الكفر والعياذ بالله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. الذي يعرض بكليته عن الله هؤلاء الكفار والعياذ بالله. أما أن تقع لك نصيب من الإعراض لا شك قد لا يخرجك، لكن هذا مدخل عظيم من مداخل الشيطان على قلبك، حذاري أن تعرض عن الله سبحانه وتعالى. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. قال الإعراض عن الله ثم ماذا؟ وتعلق القلب بغيره. هذا المفسد الأعظم من مفسدات القلوب، الإعراض عن الله بالكلية وتعلق القلب بغير الله. ثم ماذا؟ قال والغفلة عن ذكره. هذا أمر مجرب. الذي يغفل عن ذكر الله تعالى من أضيق الناس صدرا، لأن ذكر الله تعالى طمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن. أما إذا غفلت عن ذكر الله عز وجل فأتبعك الشيطان، قد تكون من الغاوين. قال: ومحبة سواه، إذا قدمت محبة أحد على محبة الله عز وجل فهذا سبيل الهلاك والعياذ. فإن من أحب شيئا غير الله عذبه، سبحان الله. الذي يقدم محبة النساء على محبة الله يعذب به، يقدم محبة المال على محبة الله تعالى يعذب به، يقدم محبة الزروع على محبة الله تعالى يعذب به في الدنيا قبل الآخرة. قال: وسجن قلبه في محبة ذلك، يكون أسير لا يعرف من هذا إلا الأرض وإلا العشق وإلا غير ذاك والعياذ بالله، حتى يموت وقلبه مشغوف. لهذا من أحب شيئا أكثر من ذكره. إذا أحببت الله تعالى حقيقة الحب تكثر من ذكر الله عز وجل. أما إذا أحببت غيره أكثرت من ذكر غيره، كمحبة اللعب، محبة المال، محبة النساء، محبة البهائم، محبة الطيور، ومحاب كثيرة. فإذا انصرف قلبك إلى غير محبة الله تعالى أسرت وسجنت في ذلك الحب الزائف الذي يهلكك والعياذ بالله. قال: فما في الأرض أشقى منهم، أي محبة غير الله تعالى أو تقديم محبة على محبة الله تعالى. قال: ولا أكسف بالا ولا أنكد عيشا ولا أتعب قلبا. قال: فهما محبتان، محبة هي جنة الدنيا، أي محبة الله تعالى وسرور النفس ولذة القلب ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها بل حياتها وقرة عينها، هذه محبة الله عز وجل، وهي محبة الله وحده بكل القلب. لهذا قال ابن القيم: ومحبة الرحمن غاية وعبادة الرحمن غاية حبه، الحب الكامل، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، مع ذل عابده هما قطبان. قال: ولذة القلب ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها بل حياتها وقرة عينها، وهي محبة الله وحده بكل القلب، وانجذاب قوى الميل والإرادة والمحبة كلها إليه. نعم، لأن هذه الحب هو حب العبادة الذي يسمى بالعلاقة، الذي يسمى بالتتيم. هذا يسمى ماذا؟ التتيم، أي التعبد لله سبحانه وتعالى. وأعظم هذا الحب هو الخلة، ولم ينل مرتبة الخلة إلا شخصان: خليل الله إبراهيم وخليل الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم، نالوا مرتبة الخلة. قال: ومحبة هي عذاب الروح، وهي محبة من سوى الله إذا قدمت على محبة الله، وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر، وهي سبب الألم والنكد والعناء، وهي محبة ما سواه سبحانه. ومن يقول ابن القيم رحمه الله: محبة ما سواه، أي تقديم محبة غير الله على محبة الله تعالى، فهذا والعياذ بالله هو السم القاتل وهو الداء العضال. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه، كما نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التوحيد والإخلاص والعلم النافع والعمل الصالح والنور التام في الدنيا والآخرة. ونسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا. هذا إن شاء الله المجلس الأول من مجالس أسباب انشراح الصدر، وإن شاء الله تعالى غدا إن شاء الله إن كان العمر بقية نكمل المجلس الثاني من مجالس أسباب انشراح الصدر، أيضا في نفس التوقيت إن شاء الله في الساعة 9 مساء. نسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن